الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فضلال أكثر الناس عن التوحيد وعدم استجابتهم له دليل على وجوب الاهتمام به. ضلال أكثر الناس عن التوحيد وعدم استجابتهم للتوحيد دليل على وجوب الاهتمام بالتوحيد. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فضلال أكثر الناس عن التوحيد وعدم استجابتهم له دليل على وجوب الاهتمام به. في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. رواه مسلم. عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد، وإن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. بهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وفي رواية عند الترمذي وحسنها الشيخ الألباني: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الحق لا يكون بالكثرة، الحق لا يكون بالكثرة، فلا يغتر بالكثرة ولا يقاس بها. قال علي رضي الله عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقال سفيان الثوري رحمه الله: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى متأسفاً على أهل زمانه: فما أعز من يعرف حقيقة التوحيد، بل ما أعز من لا يعادي من عرف التوحيد ودعا إليه. فقد عم الجهل بالتوحيد حتى نسب أهله إلى الابتداع. وإنه لمن المؤسف حقا أن يولد من يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، على أنه لن يوجد شرك في جزيرة العرب بحال من الأحوال. وجهل هذا المسكين أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الأخرى التي تدل على أنه واقع، أي الشرك لا محالة منه. والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على وقوع الشرك في هذه الأمة ما أجاب به العلماء، ومن ذلك ما يلي: فهناك مقولة خاطئة ضل بسببها كثير من الناس، وقصر في بيان الحق بسببها كثير من أهل العلم. وهذه المقولة أن هذه الأمة هي أمة التوحيد، بمعنى أنه لن يقع فيها شرك بحال من الأحوال. واستدلوا بمثل هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن هناك أحاديث سوى هذا الحديث تدل على وقوع الشرك في هذه الأمة، وقد أجاب العلماء من ذلك بما يلي: أولاً، حصول الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان، وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين. ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده. لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشرك، لقول ربنا جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الآية أي لا تطيعوه. فعبادة الشيطان طاعته. يوضح ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذهم الأرباب من الأحبار والرهبان ومن المسيح ابن مريم فيما نسبوه إليه، فسر ذلك بأنه طاعتهم في التحريم والتحليل، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك شركاً وعبادة منهم للأحبار والرهبان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سمع ذلك عدي بن حاتم، وكان من مقدم النصارى قبل أن يسلم لله رب العالمين، قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فظن أن عبادتهم هي السجود والركوع وما أشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله: أليس قد أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. فإذا وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وادعى جملة من المجرمين النبوة حتى قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في آخر هذه الأمة ووقوع عبادة الأوثان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أنه قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ستعود عبادة اللات والعزى مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهذا في الصحيحين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ترجع قبيلة دوس عن الإسلام، حتى تطوف نساؤهم بذي الخلصة وتضطرب أعجازهن في طوافهن كما كنا يفعلن في الجاهلية. وذو الخلصة صنم كان لهم في الجاهلية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزيرة العرب، وتوجد إلى آخر الزمان بهذه النصوص الثابتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ أخرجه البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعل كما فعلت الأمم قبلها، اليهود والنصارى وفارس والروم، وأن هذه الأمة لا تقصر عما فعلته الأمم قبلها. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. أيضا: لقد حصل الشرك ووقع في جزيرة العرب، وعرف يقينا أن الشرك وقع في الجزيرة كثيرا عند مشاهد وقبور يمنا وحجازا من دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم وسؤال الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح، وكذلك بالذبح للجن والاستغاثة بهم. وقد تحقق الوعد النبوي: فعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، فعبدوا ذا الخلصة في منطقة تبالة قرب بيشة، واضطربت حوله أليات نسائهم، كما أنهم عبدوا غيره من الأوثان، حتى أصبحت جزيرة العرب قباباً وأصناماً، ومشاهد تعبد من دون الله رب العالمين. وهذا أمر معلوم بالتواتر عند من شاهد ذلك وقرأ، فإذا تحققت من ذلك علمت أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ليس فيه معارضة لهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وليس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض جزيرة العرب. فمن استدل بهذا الحديث على استحالة حدوث الشرك في جزيرة العرب يقال له: بيّن لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره. فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية فنصوص القرآن تبطل قوله، لأنه سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في ذلك كثيرة. فتوحيد الربوبية وهو إثبات الرب، إثبات الخالق، إثبات الصانع، إثبات الرزاق، إثبات الذي يدبر الأمور والذي يحيي ويميت، لم يكن موطن نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار في قريش في دعوتهم إلى عبادة الله وحده، فإنهم كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي يرزقهم، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، وأن الله هو الذي يحيي ويميت. هم لم ينازعوا في ذلك، بل إن القرآن أثبت عليهم أنهم يثبتون ذلك: ولئن سألتهم من خلقهم لن يقولوا خلقنا هبل ولا اللات ولا العزى ولا منات، ولكن ليقولن الله، الله خلقنا. فهم لم ينازعوا في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجل أن يثبت هؤلاء وجود الصانع الرزاق الحكيم، وإنما من أجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. فإن فسر الشرك بأنه ما يقع في توحيد الربوبية فالكفار كانوا لا يشركون في هذه البابة، وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر، ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، مع أنه ليس في الحديث حجة لهم ولا شبه. أيضا الشيطان لا يعلم الغيب ولذلك يائس، ففي الحديث نسبة اليأس إلى الشيطان مبنيا للفاعل، لم يقل أيس بالبناء للمفعول. ولو قدر أنه يائس من عبادته في أرض العرب إياسا مستمرا فإنما ذلك ظن منه وتخمين، لأنه لا يعلم الغيب، كما قال الله جل وعلا في شأن الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن هذا ظن من الشيطان وتخمين، يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وهو لا يعلم الغيب. فهذا الذي وقع منه ظن وتخمين لا عن علم، لأنه لا يعلم الغيب، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه تعالى يطلعه، أي يطلع رسوله على ما يشاء من الغيب. وقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير وشر، وهذا من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. أخرجه البخاري. وكانت الشياطين والجن في زمن سليمان بن داود عليهما السلام يدعون علم الغيب، فلما مات سليمان لم يعلموا بموته إلا بعد سنة، وهم في تلك السنة دائبون في التسخير والأعمال الشاقة، فلما علموا بموته تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء برجال من أمته يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، فكيف يقال إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشر وكفر وإسلام؟ فهذا غيب لا يعلمه إلا الله، ومن يطلعه عليه من رسله عليهم السلام. وأيضا معنى الحديث إن الشيطان يائس من عبادة جميع الناس له كما كانوا قبل، لا أن يعبده أفرادهم. قال ابن رجب رحمه الله وهو يشرح الحديث: المراد أن الشيطان يائس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير رحمه الله إلى هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يائسوا أن تراجعوا دينهم. وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل، ثم قال: وعلى هذا المعنى يرد الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فأشار رحمه الله إلى أن معنى الحديث يوافق معنى الآية، وأن معنى الحديث أنه يائس أي الشيطان أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر. ولا يدل الحديث أن الشيطان يائس من وجود شرك في جزيرة العرب أبد الآبدين. ولعل مما يبين ذلك أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم المصلون يائس أن يعبده المصلون، فهي لاستغراق جميع المصلين، وهذا لا يكون أبدا كما هو معلوم، فلا جاهلية ظلماء بعد الإسلام. ومما يدل على ما سبق ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة، إذ اجتمع إليه جنوده فقال: إيأسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النوح. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. كذلك حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود عن والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. أخرجه الترمذي. يتبين بهذا كله أنه لا دلالة في الحديث عن استحالة وقوع الشرك في جزيرة العرب، بل الأدلة مؤكدة استحالة وقوعه من كل الناس لا من بعضهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.